بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الكفر المخرج من الملة الخمسة، هذا ثالثها كفر الشك وهو كفر الظن. قوله رحمه الله: كفر الشك أي الكفر الأكبر، والشك هو التردد وهو تجويز أحد الأمرين بلا مرجع بينهما. وفرق بين الشك والريب، ومن أهل العلم من جعلهما بمعنى، والصحيح أنه يشك أولا ثم يرتاب ثانيا، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. وكفر الشك عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره، بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، فيكون شاكا مرتابا. لا يجزم بالصدق ولا بالكذب، وإنما مذبذب مضطرب في ريب من أمره، فهذا هو كفر الشك. وتقدم معنا أن من شروط لا إله إلا الله اليقين، فهذا الذي حصل له الريب والشك لم يوقن، بل كان شاكا مرتابا، فهذا نوع من أنواع الكفر. قال: وهو كفر الظن، أي أنهما بمعنى، إن شئت فقل كفر الشك، وإن شئت فقل كفر الظن. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا عباد الله أمره خطير، سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة أهل الباطل ودعاة التشكيك، سيما مع قلة العلم والعزوف عن سؤال أهل العلم بكشف هذه الشبه. فعلى المسلم أن يحذر، فإن من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وابتذاله فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. فمثلا من كان حاله في شك في اليوم الآخر، أم هناك جنة أم نار أم لا، أم هناك آخرة أم لا، يشك ويضطرب، هذا كفر يزيل أصل إيمانه، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك وهو لم يؤمن بذلك، بل شك وارتاب. أما المؤمن فيصدق ويوقن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا شك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستمر بصاحبه إذا بذل الجهد في معرفة الحق. الله جل وعلا أيد الحق ببراهين وأدلة، وإنما يستمر شكه إذا لزم الإعراض عن الدين وعن تعلمه والعمل به وعن النظر في صدق آية الرسل وما أيدهم الله جل وعلا به. إذن النوع الثالث من أنواع الكفر المخرج من الملة هو كفر الشك، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. فكفر الشك كفر بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم والإيمان، كما أن كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار كفر بالإجماع. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل على كفر الشك وقوله جل في علاه: ودخل جنته، ذلك الكافر دخل جنته وبستانه، وهو ظالم لنفسه، وظلمه لنفسه بالكفر بالله جل وعلا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما أظن، لهذا قال الشيخ وهو كفر الظن، ما أظن أن تبيد أي أن تهلك هذه أبدا، فأنكر البعث. وما أظن الساعة قائمة، وفي شك من أمر قيام الساعة، وأمر قيام الساعة أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت على ذلك الأمة. فمن شك في اليوم الآخر ليس بمؤمن، لأنه لم يحقق الركن السادس أو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان في اليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها أن تؤمن وأن توقن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما بعد الموت، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره. فهذا يقول: وما أظن الساعة قائمة، أظن يوم القيامة آت وقائم وكائن، ولئن رددت إلى ربي، هذا على حد زعمه، لأجدن خيرا منها، أي من هذه الجنة التي دخلها، منقلبا، أي مرجعا. قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره ويناصحه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لأنه أنكر البعث وأنكر الجدل وأنكر قيام الساعة، وظن، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. حقيقة أمرهم شكهم في ذلك، ما أظن الساعة قائمة. فربنا جل وعلا بيّن أنه كفر، قال: أكفرت. فدل أن من أنواع الكفر الكفر المخرج من الملة كفر الشك أو كفر الظن. أكفرت بالذي خلقك من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب. قال البغوي: أصلك، ثم من نطفة، ثم خلقك من نطفة. فالخلق على أربعة صور: خلق خلقه الله جل وعلا من أب وأم، وهذا هو أكثر والأغلب في خلق بني آدم. وخلق خلقه الله جل وعلا بلا أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام. وخلق خلقه الله جل وعلا من أم بلا أب، وهو عيسى عليه السلام. وخلق خلقه الله جل وعلا من أب بلا أم، وهي حواء. وهذا التنوع فيه بيان قدرة الله جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ف ثم سواك رجلا ثم عدلك جعلك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا الموطن الثاني أنه شرك، أن هذا القول كفر وشرك كما سمع. فعلى المسلم أن يؤمن الإيمان الجازم بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الشك والتردد والاضطراب الإصرار إلى أهل الباطل وأهل البدع فإنهم مشككون. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء، والله جل وعلا حذرنا إياهم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأجمع السلف الكرام على وجوب هجر أهل البدع والأهواء، لأنهم أهل فساد في الأرض، لأنهم يشككون الناس في دينهم، لأنهم يوثون الشبهات. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء وأن يسأل أهل العلم الربانيين الذين أمرنا الله جل وعلا بسؤالهم ولزوم غرزهم والاسترشاد بأقوالهم وأخذ الدين عنهم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينهم. النوع الرابع كفر الإعراض. النوع الرابع من أنواع الكفر المخرج من الملة هو كفر الإعراض، وأعرض عن شيء انصرف عنه ولم يقبل عليه. وعرف ابن القيم رحمه الله تعالى كفر الإعراض بقوله: بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، لا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء إليه البتة. هذا هو كفر الإعراض، أن يعرض بسمعه وقلبه عن هذا الدين وعن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يتعلم الدين ولا يعمله ولا يعادي ولا يوالي، وإنما يعرض. وهذا كما قال أهل العلم: إن الكفار على قسمين، كفار معرضون وكفار معارضون. كفار أعرض ولم يرفعوا رأسا بهذا الدين، ولم يسألوا ولم يتعلموا، فما عادوا ولا والوا ولا صدقوا ولا كذبوا، وإنما في شأنهم يعمهون وعن الحق معرضون. فهذا كفر عياذا بالله رب العالمين. الأمر الثاني في النوع الثاني من الكفار وهم المعارضون الذين عاندوا وعارضوا وأبغضوا وعادوا، وهؤلاء أشد. والإعراض في كتاب الله وسنة رسوله ينقسم إلى قسمين اثنين: إعراض مخرج من الملة، وهو الذي عنا المصنف رحمه الله تعالى بهذا النوع، وإعراض غير مخرج من الملة. الأول أن يعرض عما لا يصح إسلامه وإيمانه إلا به، فيعرض عن تعلم التوحيد والإيمان، يعرض عن تعلم أصل الدين، فلا يتعلم ولا يعمل، فيكون على ما هو عليه مما يخالف دين الله جل وعلا، مما يخالف ما جاءت به الرسل في ذلك. هذا هو الكفر المخرج من الملة. وأما القسم الثاني: إعراض غير مخرج من الملة، وهو محرم أن يعرض عما أوجب الله جل وعلا عليه مما لا يكون سببا في كفره إذ أعرض، فيعرض عن تعلم الواجبات مثلا التي لا تقدح في أصل إيمانه وتوحيده، فهذا يكون فاسقا. مثال أن يعرض عن تعلم أحكام الربا وهو تاجر يتعامل فيقع في الربا، وأهل العلم متواجدون متوافرون والوصول إليهم ميسر، فلا يسأل ولا يرفع رأسا بهذا وهو في أمره، يمكنه أن يسأل ولم يسأل، هذا يكون معرضا، هذا يكون معرضا وهو آثم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا عذر لهذا وأمثاله الذي منشأ ضلالهم الإعراب، ليس لهم عذر، ليس لهم عذر لأنهم مفرطون، وجد العلم، وجد أهله، لم يسألوا، لم يتعلموا، بل بقوا على ما هم عليه، بل بقوا على ما هم عليه، فهؤلاء لا عذر لهم، هؤلاء لا عذر لهم. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله لما بدأ بالدعوة، وكانت تلك البلاد آنذاك الشرك فيها ظاهر في كثير من الأماكن، والدعاة إليه كثيرون وكلامهم مقبول، دعا إلى الله، وكان في بدء أمره يقول: وإن كنت لا أكفر من يطوف على قبر كذا أو من يعبد كذا، لجهله وعدم من ينبهه. ثم لما انتشرت الدعوة وتبين الحق من الباطل، أظهر الله جل وعلا النور، فعرف الناس التوحيد والإيمان، وعرفوا الشرك والكفر. بعد ذلك أصبح من لم يعمل بهذا الدين معرضا، معرضا عن تعلم دينه. لذا حاول أن يشبه بعض أهل الباطل بذلك، فقالوا: الشيخ يقول أنا أعذر، ثم نراه يكفر. فأجاب بعض الأئمة من أئمة نجد رحمهم الله تعالى أن الشيخ في مبدأ دعوته كان يعذر بالجهل، والنصوص في ذلك كثيرة، يعذر لأن الدين لم ينتشر، لأن العلم الصحيح لم يعرفه كثير من الناس. فلما قام الشيخ رحمه الله تعالى ومن كان معه لواجب الدعوة والبيان، فأعرض من أعرض وعاند من عاند، لا عذر بعد ذلك لمن أعرض، لأن منشأ ضلال هؤلاء هو الإعراض عن دين الله جل وعلا. ولهذا الحكم في مسألة الإعراض في البلدان التي انتشر فيها العلم وانتشرت فيها السنة وظهر فيها التوحيد وعرف الناس فيها الحق، من كان عاملا بذلك لا عذر له، لأنه معرض، والله جل وعلا يقول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما البلدان التي عاشت زمنا طويلا في غياهيم الجهل، لم يعرفوا دين الحق، ولم يعرفوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا في تلك الأزمان يحسنون الظن ببعض من تصدر للعلم، والعلم بعيد عنه لجهله ولعدم علمه، وكانوا يأخذون منه الدين ويقولونه دينا. فالأمر كما سمعت في منهج هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأمر كما سمعت. ولهذا وكما قيل شيء وشيء يذكر، سئل العلامة ابن باز عليه رحمة الله: هل الدعوة قد بلغت جميع الناس فيما مع هذه الوسائل؟ فقال رحمه الله تعالى: من بلغته الدعوة الصحيحة، من جاءه هذا الدين الصحيح فقد بلغته الدعوة، ومن لم يصله فلم تبلغه الدعوة. فالشاهد أن هناك من لم تصله الدعوة مع هذه الوسائل، ويوجد وسئلت اللجنة الدائمة في الإفتاء على من يكون معتنقا لغير دين الإسلام ويموت على ذلك وهو في يعني الغابات والأدغال، لم يصله خبر، لم يأتيه نذير، وما أتاه بشير، وإنما ولد على هذا الشيء ومات عليه ولم يبلغه الدين الحق. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء أن هؤلاء في أحكام الدنيا أحكامهم أحكام الكفار، إذ هم الأصل فيه والأصل فيهم أنهم كفار، لأنهم إما على بوذية أو على نصرانية أو على يهودية. نعم. وأما بالآخرة فلا يقال إنهم في النار، وإنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. واستدلوا واستدل من قال بهذا القول بحديث الأسود بن سرير، وهو حديث حسن، في أولئك نظر الذين يدلون بحججهم، فيقول أحدهم: ربي ما أتاني لك من نذير، ربي ما أتاني لك من نذير، فأمرهم إلى الله. والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون في الآخرة. على كل كفر الإعراض كما سمعت. ومن أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى أن سبب العذاب أمران، سبب العذاب أمران: الإعراض عن الحجة والعناد لها بعد قيامها. الإعراض عن الحجة فلا يتعلم ولا يعمل، يعرض عن هذا الدين، والعناد لها بعد قيامها، تقوم عليه الحجة فيعاني ويستكبر لأسباب تقدم ذكر بعضها. قال: والدليل قوله تعالى: والذين كفروا، حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر لأنهم أعرضوا، فبين أن من أنواع الكفر كفر الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فأخذنا واستفدنا من الآية الكريمة أن الإعراض عن أصل الدين وما لا يصح الإسلام إلا به أنه كفر، والحمد لله رب العالمين.